بسم الله الرحمن الرحيم. ونجد أنهن كذلك راقبنا العصاة في أعراسهن أو أسواقهن أو لباسهن وما راقبنا الله عز وجل
منكرات.
انقلبت الأفراح عند كثير منهن بما فيها أتراحا، وانقلبت الطاعات إلى معاصي، وانقلبت السعادة إلى شقاء.
منكرات.
تزف العروس على الموسيقى
منكرات.
ولربما رقص النساء على الغناء إما بقبول وإما على شريط غناء.
منكرات.
تجد بأن بعض النساء يمزق الفلوس على رأس من؟ على رأس العروس، وأحيانا على رأس المطبلة، وأحيانا تداس بالأقدام.
منكرات.
أن تخرج المرأة متطيبة متعطرة.
منكرات.
دخول الزوج مع زوجته إلى أماكن النساء، وإذا دخل معها قبلها.
منكرات.
وإذا دخل معها نظر إلى النساء.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
يسر إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي بعنوان
منكرات الأفراح النسائية
لفضيلة الشيخ سعد الحجري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نعلم يقينًا أننا في مثل هذا الزمن لسنا في حاجة إلى طعام، ولا نستطيع أن نعد أصناف الطعام ولا أن نحصيها من كثرتها وتنوعها. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لم يخشى علينا الفقر، ولم يخشى علينا الجوع، وإنما خشي علينا الدنيا أن تفتح علينا فنتنافسها كما تنافسها من كان قبلنا فتهلكنا كما أهلكتهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وقال: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عنها. ثم قال: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من أجله لطلبه رزقه كما يطلبه أجله. ولسنا في حاجة إلى شراب بكثرة أنواع الشراب من مياه الصحة المتوفرة والمتنوعة بألوان وأشكال، وإن كانت الأرض تحتاج إلى المطر والله يعلم ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يغيث البلاد والعباد. ولسنا في حاجة إلى اللباس، فإن دواليب الملابس قد امتلأت، لباس صيفي ولباس شتوي ولباس للمقابلات ولباس للنوم ولباس للمدارس، ولسنا في حاجة إلى الأمن في مثل هذه البلاد الطيبة المباركة. من الله عز وجل علينا بالأمن، فنحن نأمن على أنفسنا، ونأمن على أموالنا، ونأمن على أولادنا، ونأمن على أعراضنا، ولله الحمد والمنة على ذلك. وإن الأمن مرتبط بالإيمان، فإن وجد الإيمان وجد الأمن، وإن لم يوجد الإيمان لم يوجد الأمن. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولسنا في حاجة إلى الصحة لانتشار المستشفيات في المدن، والمستوصفات في القرى، والصيدليات في كل مكان. فما الذي نحتاجه اليوم؟ نحتاج اليوم إلى مراقبة الله عز وجل. لكن أين نراقبه تعالى؟ هل نراقبه في المساجد؟ هل نراقبه في حلقات العلم؟ هل نراقبه مع وجود الصالحين؟ أو نراقبه في كل مكان؟ بل يجب أن نراقبه عز وجل في السر، وأن نراقبه في العلن، نراقبه في الخلوة، ونراقبه في الجلوة، نراقبه في الشباب، ونراقبه في الهرم، نراقبه في الصحة، ونراقبه في السقم، نراقبه تبارك وتعالى حال الغنى، ونراقبه تعالى حال الفقر، نراقبه في الفراغ، نراقبه في الشغل، نراقبه في كل مكان، ونراقبه في كل زمان. لماذا؟ لأنه تعالى حي لا يموت، والحي الذي لا يموت يجب أن يراقب على الدوام. ولأنه تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ولأنه تعالى يراك وما تعمل، ويسمعك وما تقول، ويعلم ما في صدرك قبل أن يكون على لسانك، فأنت مكشوف أمامه، لا تخفى عليه منك خافية. ولذا إذا تحققت المراقبة لله عز وجل تحقق بذلك العبودية، ليكون الإنسان عبدا لله، يذل لله، ويخضع لله، وينقاد لله، ويستسلم لله عز وجل. صلاته لربه، ونسكه لربه، ومحياه لربه، ومماته لربه، قلبه لله، وقالبه لله، وكل شيء منه لله، لأنه يراقب الله عز وجل على كل حال. فإذا تحققت المراقبة من العبد لله تبارك وتعالى، كنا بذلك من أهل الإحسان. والإحسان هو حق الحق علينا، هو حق الله عز وجل علينا. واعلم بأن حق الله تعالى عليك أنت المنتفع به، وليس الله عز وجل وحاشاه أن يكون منتفعا بذلك، بل أنت المنتفع أيها المؤدي لهذا الحق. فإن الله غني عن عباده، وإن الله عز وجل إنما يحصي الأعمال للعباد ثم يوفيهم إياها، لا ينتفع بطاعة مطيع، ولا يتضرر بمعصية عاصي. ولذا يقول عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ويقول في الحديث الآخر القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا تحقق الإحسان في حياة العبد عبد الله وكأنه يراه، فإن لم يكن يرى الله فإن الله تبارك وتعالى يراه. ولذا يقول عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويتحقق بالإحسان أو يثمر الإحسان ثمرات كثيرة، منها إتقان العمل، ومنها الإخلاص لله، ومنها الخوف من الله، ومنها الحفظ في الدنيا والحفظ في الآخرة، ومنها إجابة الدعوة، ومنها أداء الشكر لمن يستحق الشكر وهو الله تبارك وتعالى. بل وإذا تحققت المراقبة عند الإنسان كان من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا بعد آية المراقبة، آية المراقبة هي آية 60 في سورة يونس التي تلوتها الآن. ماذا قال الله عز وجل بعدها؟ أي من هم المراقبون الذين يراقبون الله؟ قال ألا، أي انتبه، فهي أداة تنبيه بمعنى انتبه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. نعم، يبشرهم الله عز وجل بحسن أعمالهم في الدنيا وبحسن أعمالهم كذلك في الآخرة. ولذا ينبغي أن نعلم أن من أراد أن ينال ولاية الله فلا بد من مراقبة الجبار عز وجل على كل حال وفي كل زمان. وإذا أدى العبد مراقبة الرب عز وجل سلم قلبه، وإذا سلم القلب ملئ بالخوف من الله، وملئ بمحبة الله، وملئ برجاء الله عز وجل. وإذا أصبح كذلك سليما لم يشبع من طاعة ولم يقبل معصية، وهذا هو القلب السليم، هذا هو القلب الذي ينجو يوم القيامة. ولذا يقول تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما الذي ينفع؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. المال لا ينفع والبنون لا ينفعون، فما الذي ينفع؟ القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا تحققت المراقبة من العبد لله عز وجل سلمت جوارحه، يطيع الله فلا يعصاه، ويذكر الله فلا ينساه، ويشكر الله فلا يكفره. ولذا نبه القرآن الكريم على أهمية المراقبة، قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ونبهت السنة كذلك على أهمية المراقبة، قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان، ما هو في مكان دون مكان، ولكن في جميع الأمكنة اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، يعني تكون السيئة متقدمة والحسنة متأخرة فتمحوها، لكن إياك أن يكون العكس، إياك أن تكون حسنة ثم تتبعها بسيئة فتضعفها ولربما محتها. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقد اهتم السابقون بالمراقبة ونبهوا عليها، إذ قال أبو حازم لسليمان بن عبد الملك لما قال له انصحني، قال عظم الرب وإياك أيحذر أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم وقال: يا أبا إسحاق، أنا رجل عاصي وأريد أن تنصحني لعل الله أن ينفعني بنصحك. قال: خذ مني 5، ولكن اسمعها واعمل بها واتعظ بها وتذكرها ما بين الوقت والوقت، فإنها موقظة للقلوب ومحركة للجوارح، وإنها مانعة من الغفلة. قال: أعطني إياها. قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه، فلا تأكل من رزقه. قال: كل الرزق الموجود هو رزق الله. قال: فكيف تأكل رزق الله عز وجل وتعصيه؟ قال: أعطني الثانية. قال: إذا أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه. قال: كل شيء مكشوف أمام الله، لا تخفى عليه خافية، يرى النملة السوداء على الصفا الأسود في الليل البهيم المظلم، لا تخفى عليه خافية. من الذي علم بيونس وهو في بطن الحوت في ظلمات 3، في ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة الليل؟ من الذي علم بيونس وهو في بطن الحوت؟ لم يعلم به إلا الله عز وجل. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون: سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا تخفى عليه خافية. قال: اعصه في مكان لا يراك فيه. قال: كل شيء مكشوف أمام الله. قال: فكيف تعصي الله عز وجل وهو يراك؟ بعض الأعمال ما تستطيع تعملها وعندك طفل صغير عمره 6 سنوات، فكيف تعملها والله يراك؟ أتستحي من طفل صغير ولا تستحي ممن يملك الوجود كله؟ قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومه، كما تستحي من الصالحين ينبغي أن تستحي من الله تبارك وتعالى. قال: أعطني الثالثة. قال: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فعصه في غير أرضه. قال: كل الأرض لله. قال: فكيف تعصي الله عز وجل في أرضه؟ قال: أعطني الرابعة. قال: إذا أردت أن تعصي الله فإذا جاءك ملك الموت وأراد أن يقبض روحك فقل: أمهلني حتى أتوب، أمهلني حتى أرجع إلى ربي، أمهلني حتى أعمل عملا صالحا. قال: لا يطاوعني، لا يوافقني، بل إذا جاءه الأمر من الله تبارك وتعالى بقبض الروح، إذا جاءه الأمر من الله عز وجل بقبض الروح لا يراجع، بل ولا يستشير. ما علمنا ملك الموت يستشير أحد إلا الأنبياء، أما الأنبياء فيستشيرهم، أما غير الأنبياء فلا يستشير أحد. ما يعي الإنسان إلا وملك الموت أمامه لقبض الروح، لا يؤخره دقيقة واحدة. قال: إذا جاءك ملك الموت وأراد أن يقبض روحك فقل: أمهلني. قال: لا يوافقني، وإنما يأتيه الأمر فيقبض. قال: إذن فانتبه. قال: أعطني الخامسة. قال: أما الخامسة فإذا جاءتك الزبانية ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. قال: لا يطاوعونني، ما إن يأتيهم الأمر من الله عز وجل خذوه فغلوه إلا وابتدرني 70,000 ملك يسحبونني إلى النار. قال: إذن فانتبه لنفسك. فانتبه هذا الرجل واستفاد من هذه المواعظ. فيا إخوتي، لقد قل أو خف ميزان المراقبة عند أولياء النساء، وهو عند النساء أخف. خف ميزان المراقبة عند أولياء النساء، وهو عند النساء أخف. أين مراقبة الله عز وجل عند كثير من الأولياء؟ وقد جعل الله زمام المرأة بيدك، ما جعل زمام المرأة بيدها، وإنما زمام المرأة بيدك أيها الولي. هل تستطيع المرأة أن تزوج نفسها؟ هل تستطيع؟ ما تستطيع أبدا، لأنها لا تعرف ما المصلحة فيه. ولذلك جعل الإسلام ولاية نكاحها بيد وليها. بل وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ليس هذا نقص في النساء أقصد، وإنما نقص في الأولياء، وإلا المرأة قد بين الشارع بأن عندها بعض الجوانب فيها نقص. ولذلك أيها الإخوة، نحن نجد أن الكثير من النساء في أعراسهن خاصة وفي غير الأعراس نجد أنهن أبحن لأنفسهن بعض المحاذير، ونجد أنهن كذلك راقبنا العصاة في أعراسهن أو أسواقهن أو لباسهن، وما راقبنا الله عز وجل. ونرى كذلك أن الكثير منهن همهن أذية الصالحين والصالحات، ومنهن من اكتسب الإثم والسيئات. انقلبت الأفراح عند كثير منهن بما فيها أتراحا، وانقلبت الطاعات إلى معاصي، وانقلبت السعادة إلى شقاء. لماذا؟ لأن هؤلاء النسوة همهن إرضاء الناس ولو بسخط الله عز وجل، كما سيأتي معي في بعض المخالفات. ونحن نسمع بذلك ونرى، ونحن أهل الإسلام والإسلام حصانة والإسلام سلامة والإسلام رفعة والإسلام وقاية، وينبغي أن نتوقى ما دمنا أهل الإسلام. نعم، همهن إرضاء الناس ولو بسخط الله عز وجل، ونسينا أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وكذلك ليعلم بأن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لكن العكس، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. بل ويا إخوتي، ينبغي أن يعلم بأن كثرة المخالفات والمنكرات في أوساط النساء في أعراسهن وأسواقهن واجتماعاتهن ومدارسهن إنما جاء ذلك من الرياء والسمعة. همهن الرياء والسمعة، ونسينا أن أول ما تسعر النار بمن؟ بأهل الرياء والسمعة. أول من يدخل النار أهل الرياء والسمعة. ولذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أن أول من يدخل النار ثلاثة، من هم؟ أهل الرياء والسمعة. إن كان أول من يدخل النار أهل الرياء والسمعة، لما يتسابق الناس على الرياء والسمعة؟ من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. بل ومن أسباب انتشار هذه المنكرات أن هم الكثير من النساء الدعوة إلى الضلال والدعوة إلى الانحراف، ونسينا أن من دعا إلى ضلاله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. بل ومن الأسباب المجاهرة بالمعصية والمجاهرة بالفسق من غير حياء ولا خوف ولا وجل ولا مراقبة لله عز وجل. ونسينا أن الله لا يحب الجهر بالسوء، ونسينا أن كل الأمة معافاة إلا المجاهرين، فإنه لا عافية لهم، وإنما متوعدون بالعذاب ومتوعدون بالعقاب. لماذا أيها الإخوة انتشر الكثير من المنكرات والمخالفات عند النساء؟ لعلي أعزو ذلك إلى عدة أسباب. من هذه الأسباب أولا ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، ما تجد صاحب إيمان قوي يخالف، بل كل صاحب إيمان قوي يزداد من الخير، ما يوجد عنده شر، لكن يوجد عنده خير، تجده سباق إلى الخير. نعم أيها الإخوة، ولذلك لما ضعف الإيمان عند أولياء النساء وضعف الإيمان عند النساء حصلت هذه المخالفات وهذه المنكرات. وإذا ضعف الإيمان لم يستطع الإنسان أن يدفع المعصية، بل المعصية تتغلب عليه، ما عنده مضاد، لأن المضاد اللي عنده ضعيف، فإذا كان المضاد الذي عنده ضعيف كانت المعصية أقوى. نعم، وتستحكم فيه. انظر لإنسان يشرب الدخان، قل له اترك الدخان، ايش يقول؟ يقول والله ما أقدر. ليش ما يقدر؟ لأنه ضعيف إيمان. لكن لو عنده قوة إيمان تركه. الصحابة عاشوا على الخمر في أول الإسلام سنوات طويلة، وليس الخمر كالدخان، لا فرق. ومع ذلك لما جاءهم التوجيه من السماء قالوا شمعا وطاعة، شمعا وطاعة. حتى أن بعضهم كان في يده الكوب يريد أن يشرب، فلما جاءه الأمر كب قبل أن يصل إلى فيه. هذا الإيمان القوي. لكن لما ضعف الإيمان لم نستطع أن نقاوم المعاصي، بل ولما ضعف الإيمان ما استطعنا أن نحمل الفطرة التي فطرنا الله عز وجل عليها، فانتكست المفاهيم، قست القلوب وأظلمت القلوب، وانتكست القلوب ومرضت القلوب، وما استطعنا أن نحمل الفطرة التي فطرنا الله عز وجل عليها، ألا وهي فطرة الإسلام لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما ضعف الإيمان استحوذ الشيطان، ولما ضعف الإيمان سيطرت النفوس الأمارة بالسوء، إنها أمارة بالسوء، أمارة بالشر، ناهية عن الخير، تسد منافذ الخير وتفتح أبواب الشر. لما ضعف الإيمان سيطر الهوى وسيطرت الشهوات، وقلت الحسنات وكثرت السيئات وانخفضت الدرجات، والله المستعان. لا يصلح الإيمان إلا قوي، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. لا تستطيع أن تتحصن بحصانة قوية تدافع به عن عملك الصالح في الدنيا وتتحصن به من النار في الآخرة إلا أن يكون الإيمان قويا. ومن الأسباب كذلك قلة الخوف من الله عز وجل، وإلا لو سكن الخوف في القلوب ما رأينا المخالفات وما رأينا المنكرات. لكن لما خلت القلوب من الخوف من الله عز وجل عسكر الشيطان فيها بجنوده. وماذا يرجى من إنسان عسكر الشيطان بجنوده في قلبه؟ هل يرجى من ورائه خير أم يرجى من ورائه شر؟ الخوف من الله أمر مطلوب. إذا نزع الخوف من القلوب كثرت السيئات واستحكم الهوى وسيطر الشيطان ونسي الإنسان ربه. وإذا نسي العبد ربه نسيه الله عز وجل وأنساه نفسه وجعله من الفاسقين. الخوف مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ثم عرج به إلى السماء السابعة وتعدى جبريل واقترب من الرب وعاد إلى جبريل، كيف رأى جبريل؟ وشوف في السماء السابعة أقرب مخلوق إلى الله بعد محمد، وكيف رأى؟ كيف رأى؟ قال فوجدته كالحلس البالي. قال وجدت جبريل كالحلس البالي من شدة خوفه من الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام يا جبرائيل لماذا ميكائيل لم يضحك؟ قال منذ أن عرفت ميكائيل ما رأيته ضاحكا، لماذا لم يضحك؟ قال يا محمد منذ أن خلقت النار لم يضحك ميكائيل ولو مرة واحدة. بل ورسولنا صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه من الله عز وجل أنه إذا رأى السحاب أو سمع الهواء أقبل وأدبر وقام وقعد ودخل وخرج وتغير لونه. تشفق عليه عائشة وتقول يا رسول الله لماذا؟ الناس يفرحون، عسى أن تكون الرياح مبشرة وعسى أن يكون في السحاب مطر. قال وما يؤمنني يا عائشة أن يكون هذا عذابا من عند الله عز وجل، فإن الله عاقب أو عذب عادا بالريح وأهلكهم بالمطر. إذا كان يخاف هذه منزلته العالية إذا رأى السحاب والهواء، فما حالنا نحن؟ من منا لما رأى السحاب وجل؟ من منا إذا سمع الريح وجل؟ أليس هذا مطلوب منا؟ لكن الخائفين من الله هم العارفون بالله، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. إذا صلى ماذا يفعل؟ هل إذا صلى صلى الله عليه وسلم يمسك الساعة وما كان مع ساعة، ويمسك العمام، يمسك الثوب؟ لا، كان إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، أي فوران كفوران القدر. من شدة خوفه من الله عز وجل. أبو بكر يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، إن كان أبو بكر يفعل ذلك فما حالنا نحن؟ إذن قلة الخوف عند هؤلاء النسوة وأولياء أمورهن جعلت المنكرات تفشو وجعلتها تطغى. ومن الأسباب كذلك الأمن من مكر الله عز وجل، ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله تعالى يملي والله تعالى يمهل، ولكنه لا يهمل. يقول تعالى: وأملي لهم، إن كيدي إيه؟ ضعيف متين، إن كيدي متين. نعم. ويقول تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون على بينة من أمره، لأن الله عز وجل إذا أخذ فإن أخذه أليم شديد تبارك وتعالى. لا يأمن الإنسان من مكر الله. انظر لأولئك الذين أمنوا من مكر الله، النمرود كما يقول المؤرخون أمن من مكر الله 600 سنة. 600 سنة الله ممهلة، أملى له في الأجل 600 سنة، عاصي ويحسب بأن معصيته ستنجيه، لكن لما أخذه عز وجل يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه إيش؟ لم يفلت. بعد هذا الإملاء 600 سنة على قول المؤرخين عاقبه الله عز وجل بعقوبة ما عرفت البشرية مثلها. وش هذه العقوبة؟ أرسل الله تعالى عليه نامس، بعوضة فدخلت من أنفه رغم أنفه، على أنه ملك، قيل بأنه ملك الدنيا كلها، لكن والله ما امتنع هذا الملك، ما امتنع من بعوضة، دخلت مع أنفه رغم أنفه، وأحياها الله في رأسه، فكانت ترتعد في رأسه فيصعق عليه رأسه ويصيبه الصداع، نعم، والألم الشديد، فيقول: خذوا نعالكم واضربوا وجهي حتى يهدأ الألم، فيأخذون النعال ويضربون بها وجهه حتى يهدأ الألم، فيهدأ قليلا ثم يعود فيقول: خذوها واضربوا وجهي. قال المؤرخون: وعاقبه الله عز وجل 600 سنة. وأملي لهم، لا يأمن الإنسان من مكر الله، يقيم على المعاصي، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وإن من أسباب فشو المنكرات كذلك الجهل بأحكام الدين، لكن المشكلة أن بعضهن جامعية والمخالفات عندها. أين الجهل؟ جهل بأحكام الدين. لربما تخرجت من الدراسات الإسلامية وهي أول من يقع في المنكرات. أين العلم الذي تعلمته؟ أين علوم الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية؟ الجهل بأحكام الدين، عندهن علم لكنه علم للدنيا. قال الله عن الروم: داما لهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. نعم. ويقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فما علم هؤلاء النساء؟ علمهن في الموضات، وعلمهن في القصات، وعلمهن في الموديلات، وعلمهن في أدوات الزينة. أما العلوم الشرعية فالله المستعان. السبب الأخير من أسباب فشو المنكرات بين النساء هي ضعف قوامة الرجل. ضعف قوامة الرجل، ما كأنه يوجد رجل مع هؤلاء النساء. أليس أن المرأة مكفولة ولا كافلة؟ لا، مكفولة، المرأة مكفولة. من الذي يكفلها؟ الرجل ملزم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سمى النساء؟ قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. عوان عندكم بمعنى أسيرات، فكأنهن مسترقات عندكم، لكن استوصوا بهن خيرا. نعم، ولاية المرأة بيد الرجل، ويجب أن يؤدي هذه الولاية وأن يؤدي هذه القوامة. لماذا قوامت المرأة بيد الرجل؟ أولا لأن المرأة ضعيفة، فلا بد لهذا الضعف من قوة، وقوة ذلك هو الرجل. ثانيا لأن المرأة عاطفية، يعني تنغر بأي شيء. ثالثا لأن المرأة ناقصة عقل، ما الذي يكمل هذا النقص؟ الرجل. رابعا لأن المرأة يستحوذ عليها الشيطان، ما الذي يدافع هذا الاستحواذ؟ قوامة الرجل. خامسا لأن المرأة تنخدع بالظواهر ولا تنظر إلى عواقب الأمور. سادسا لأن المرأة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. سابعا أن المرأة لا تستطيع أن تأخذ حقها، بل غيرها هو الذي يعطيها حقها. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. الآية لا تزال محكمة، ما نسخت، وإن نسخت في واقع الناس فإنها في كتاب الله لا تزال، أما في واقع الناس فهي منسوخة والله المستعان، ولكنها في كتاب الله موجودة. يقول: الرجال قوامون على النساء، أنت قيم عليها، انظر لفعلها وتعهد أمورها فأنت مسؤول عنها. وقال تعالى: وللرجال عليهن درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وقال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. نعم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لماذا؟ لأنه هو الذي يدافع عنها ويتولى شؤون أمرها. ولعلي أذكركم ببعض المنكرات الموجودة عند النساء بعد أن تلاشت عند الرجال، لكنها شبت عند النساء، ولا بد من تدخل الرجال في ذلك. المنكر الأول: التعري وإظهار المحاسن وإظهار المفاتن. تخرج المرأة بلباس عاري، كيف؟ بلباس شفاف، واللباس الشفاف وجوده وعدمه سواء، بل يمكن وجوده يفتن أشد من لو لم يوجد. ثانيا لباس قصير، ترفع المرأة ثوبها من أسفل وترخيه من أعلى، فيكون أعلى جسدها عاري وأسفل جسدها عاري. ما أتكلم من فراغ، أتكلم من واقع. ثالثا أصبحت الثياب عند النساء مشققة. كيف مشققة؟ تشق اللي عند صدرها، تشق اللي عند بطنها، تشق اللي عند ظهرها، وتحط اللي عند ظهرها رقم 7، من الكتف إلى الكتف عاري، إلى أسفل الظهر كله عاري رقم 7، تشق من جنبها من جانب رجلها حتى توصل الشق إلى فخذها، ومن الجانب الآخر إلى فخذها، ومن أمامها ومن خلفها. هذا واقع. بل ومن اللباس، لباس التعري، اللباس الضيق، تضيق جسمها، لأن فيه لباس يشف وفيه لباس يصف، واللباس الذي يصف هو اللباس الضيق. بل ولربما لبست البنطال وهو لباس الإفرنج. أصبح في بيوتنا إفرنج من نسائنا تلبس البنطال وتقول: من أجل التجمل للزوج. بئس الزوج الذي لا يرى الجمال إلا في البنطال، هذا زوج عقله منكوس، كيف يرى الجمال في لباس الإفرنج؟ لباس الإسلام ليس فيه جمال، بل هو الجمال. ولذلك أيها الإخوة، حدثني أحد الإخوة بأن قبل حوالي 10 أيام فقط في إحدى الصالات حصل إنذار عن حريق، ما أدري هل هو صحيح حريق أو أرادوا يعني تخوف، فخرج النساء. قال: فلما خرج النساء بلا عباءات وإذا بأكثرهن عراه، حتى قال لي أن رجلا والله ما وجد ما يستر بناته الثلاث إلا بغترته، جمع الثلاث في غترته وسترهن حتى أدخلهن السيارة. منين خرج هؤلاء العراة؟ من بيوتنا، من بيوتنا. لماذا لا نتعهد نساءنا بلباسهن؟ إذا أرادت تخرج قل: والذي لا إله غيره لن تخرج حتى أطلع على اللباس. إذا قالت شك فيه، نعم أشك، مرة ناقصة عقل، لازم تطلع على ذلك. ولذلك اسمعوا كلامي في هذا المكان، وارجعوا إلى نسائكم وتعهدوا لباسهن، وستجدون ما قلت لكم في هذا المكان واقعا. والله ما تكلمت بهذا إلا من المرارة، المرارة في القلب، إنه شيء يندى له الجبين، وإنه شيء يدمي القلب أن يوجد في نساء المسلمين من تتلبس بهذا اللباس. أترون أيها الإخوة هذا اللباس ينبئ عن حياء؟ لا والله ما ينبئ عن حياء، بل ينبئ عن قلة حياء. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولم يستح النساء فصنعنا ما شئنا، بل والحياء لا يأتي إلا بخير. وكان مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد حياء ممن؟ من العذراء. فين؟ في خدرها. لكن وين العذراء؟ وين العذراء التي في خدرها؟ تخرج عارية لما تركت العباءة، وإذا بها عارية أمام الناس. الله المستعان، مصيبة من أعظم المصائب. هل هذا اللباس ينبئ عن حياء؟ لا. هل هذا اللباس ينبئ عن عقل؟ لا. مع ما فيه إلا نصف عقل وطار ما عاد شد. وهذه من أعظم المصائب أيها الإخوة. نعم. هل هذا اللباس ينبئ عن إيمان؟ لا. نعم، هذه مصيبة. ولذلك ليعلم النسوة اللواتي يلبسن هذا اللباس، وليعلم أولياء أمورهن أن هذا هو لباس أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء. نساء، قال نساء منكر يعني ما هي امرأة بعينها. قال نساء. ما مواصفاتهن؟ قال نساء كاسيات عاريات. هي في الظاهر كاسية لكنها في الواقع عارية. نساء كاسيات عاريات مائلات، يعني عن صراط الله المستقيم. إيه والله إنها مائلة عن صراط الله المستقيم بهذا الفعل، ولو كانت على الصراط ما لبست هذا اللباس. مائلات، مميلات، أي داعيات لغيرهن. معلمة في المدرسة تدعي الطلبة في زواج يراها من لا عقل له ويفعل مثل فعلها. إذن مائلات مميلات، أي داعيات لغيرهن يفعلن كفعلهن. مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت، الكعكة رؤوسهن كأسلمة البخت. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة. كلام معصوم ولا ما هو كلام معصوم؟ وين امرأة تصلي الصلوات الخمس وتلبس الشفاف وهي تسمع هذا الحديث؟ لا يدخلن الجنة، كلام المعصوم، كلام وحي من عند الله لا ينطق عن الهوى. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، يعني حتى القربان ما يقربن الجنة، بعيد. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ذوات اللباس الشفاف ملعونات بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسلمة البخت، قال: لعنوهن فإنهن ملعونات. لعنوهن فإنهن ملعونات، ما أكثر الملعونات بلسان المصطفى عليه الصلاة والسلام في لباسهن. فيا إخوتي، ينبغي أن يراعى النساء وأن ينظر للباسهن. فكم من المصائب، مصائب عظيمة، ويجب أن يؤخذ على أيديهن. ومن المخالفات كذلك الغناء، تزف العروس على الموسيقى أو تزف على شريط غناء، ولربما رقص النساء على الغناء إما بطبول وما شابهها وإما على شريط غناء. هل هذا من الفرح؟ بل والله من الترح. هذا والله من الحزن الذي يبكى منه، يوم أن يسمى أو تسمى المعصية فرح. هل الغناء حلال؟ لا يجوز للنساء من آلات الطرب إلا آلة واحدة، لكن بشروط حتى، وهو الدف. لكن المشكلة أن النساء أجيز لهن الدف، فأخذنا من أو جعلنا من الحبة قبة، أعطينا شعرة فحطوا حبة. نعم، أجيز لهن الدف، لكن تجد بأن الدف أخذوا معه ثلاثة، هذه أربعة دفوف. والأمر الثاني الضرب عليه، ضرب المعازف. والأمر الثالث استأجرنا مغنية تضرب عليه. والأمر الرابع ساعتين وثلاث. إذن فهو ممنوع، إذا كان بهذا فهو ممنوع، لأنه معزة.
يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون، أن يجعلون الحرام حلالا، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ثم توعد أهل المعازف بثلاث عقوبات. العقوبة الأولى قال: يبيتهم، أي يبيتهم العذاب. قال: ويضع العلم عليهم، أي يخسف بهم. قال: ويمسخ آخرين قردة وخنازير. إذن الأمر الأول العذاب، الأمر الثاني الخسف، الأمر الثالث ويمسخهم قردة وخنازير. فإذا كان الدف مضبوط، يؤتى الدف مثل المنخل، إطار خشبي له واجهة مفتوحة وواجهة مقفلة جلد، ويقال لهن اضربن به. يستأجر امرأة بفلوس ما يجوز، لأن استئجار مغني، إن أردنا يضربن به يضربنا، ما أردنا يضربن به ما هو لازم، وبشرط أن يكون ضربات بسيطة، ولا يكون على صوت المعزف، ولا يكون معه آلة ثانية، ويكون في وقت يسير، ولا يخرج صوته، نعم، حتى يتعدى الجدران ويتعدى بالمكبرات، لا. لكن ما الذي حصل؟ حصل أشد من ذلك. ما هو أشد من ذلك؟ هو أنهن يرقصن على الطبول والمزامير، أو لربما على أشرطة الغناء من الفساق والفاسقات، وهذا لا يجوز. هل الله عز وجل ذم الغناء في كتابه؟ نعم. ماذا سماه؟ لهو الحديث. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رمي الرجل بقوسه، وتأديبه لفرسه، وملاعبته لزوجته، فهذه ثلاث حلال، وأما ما عداها فهو باطل حرام. وسماه صوت الشيطان، وسماه الزور، وسماه السمود، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الصوت الأحمق، وسماه الصوت الفاجر، وسماه الصوت الملعون، وقال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال رجل من المسلمين: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر. فماذا ينتظرون؟ ينتظرون خسفا في الأرض داخل الأرض، وينتظرون قذفا من السماء، وينتظرون مسخا. فلا يجوز. وإذا علمنا أن امرأة جاءت بهذا الشريط نمنعها. ترى لو جاءت بكبريت ولعت في الزولية، وخذت في الزولية شبر في شبر، والله أنت قيم الدنيا وتبعدها، وتقول: لا، هذه اللي حرقت الزولية والله ما تروح، وتروح لوليها، وليش فعلت وليش كذا. طيب شريطة أحرقت به قلوب المسلمين، أحرقت به الإيمان، جاءت بالمصائب بالمعاصي، لما لا ينكر عليها؟ يجب أن يوقف في وجه من يفعل ذلك، وأن ينكر عليه. وإن كان من أهل بيتك فأدبه تأديبا مبرحا، وأشهد بأنك لو ضربت المرأة التي جاءت بهذا الشريط في مجتمع النساء ضربا مبرحا أنك لست بآب، بل هذا مطلوب منك. ولو تعلمون ما أعلم من حكم في مثل هذا العمل لما تورعتم عن ضرب النساء إذا فعلوا ذلك. بل ويا إخوتي، من المنكرات كذلك، من المنكرات ما يسمى بالكوفيرة. والكوفيرة هي ماشطة فاجرة، غالبا ماشطة فاجرة. ماذا تفعل؟ أولا تمشط الشعر على موديلات أمريكية، فرنسية، بريطانية، إيطالية، ما في إسلامية أصلا، ما تبغى الإسلام، يوم جاءت بالكوفيرة دي ما تبغى إسلام. نعم، إذن على هذه المشطات، أو مشطة جاهلية، أو مشطة من مشطات أهل البغاء والزنا، أو قصات، نعم، من القصات الغربية، وغير ذلك من الكوفيرة، أنها تطلع على جميع البدن حتى العورة المغلظة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يطلع الرجل على عورة الرجل، ولا تطلع المرأة على عورة المرأة. نعم يا إخوتي، تطلع هذه الماشطة، تطلع على جميع بدن هذه العروس حتى العورة المغلظة. بل وتنمص الشعر، تنمصه بمعنى تنتفه من الوجه أو من الحاجبين. بل وتبقى على هذا العمل ما لا يقل عن 5 ساعات، ربما تجلس في المشطة هذه 6 أو 7 أو 8 أو 10 ساعات. طيب هل ترى تصلي في هذه العشر ساعات؟ ما تصلي، لأن أصلا إذا مشطت رأسها ما تتحرك يمين وشمال، لأن لو تحرك الطاح المشطة، هي ما تتحرك لا يمين ولا شمال، نعم، وتترك الصلاة وتترك كل شيء وتتحرر من كل شيء وقت الذار، هذا خير ولا شر؟ وتبذل المال حتى المشطة، والمنهم قالوا أعطنا شروطه، قال أول شرط بيت شرعي. طيب جزاك الله خير، بيت شرعي. طيب بيت شرعي، وإذا جاءت المرأة تريد أن تزف على زوجها قالوا والله ما تقدر تمشط رأسها، أعطونا لها ماشطة بألف ريال، وتبغى بيت شرعي، كيف تقوم بالبيت الشرعي وما استطاعت تمشط رأسها؟ تقدر تقوم بالبيت وما استطاعت تمشط رأسها؟ لماذا التقليد؟ لماذا هذه الكوفيرة مأخوذة من مادة كفرة وهي ذميمة ولا ينبغي أن نستسلم لها؟ يا إخوتي نقف أمام هذا التيار الجارف، هل لا يزال إسلام عندنا؟ ما نستسلم، كلما قلنا الإنسان قال وش يسوي؟ والله النسوان وش يسوي بهم؟ طيب إذا إلغ قوامتك، إلغها، إذا كان القوامة إلغها من هذا البيت، لعل الله يهيئ لهم قواما آخر. والله أقول هذا من الحرقة التي في الصدر. وإن من المنكرات عند النساء كذلك الصبغات، صبغات في الشعر، وصبغات في الوجه، وصبغات في الشفاه، وصبغات في الأظافر. أما صبغات الشعر فما الذي يجوز من الصبغات؟ إذا كان الشعر أبيضا جاز أن يصبغ بأي لون إلا السواد، جاز أن يصبغ بأي لون إلا السواد، لكن بشرط أبيض. لكن إذا كان أسود هل يغير؟ لا، لا يغير، لأنه من تغيير خلق الله. والأمر الثاني، أجمل لون للشعر هو اللون الأسود، والدليل على ذلك أن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أمر دينهم قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، كملوا شديد، شديد سواد الشعر، ما قال شديد اصفرار الشعر، قال شديد سواد الشعر أحسن لون. ليش النساء اليوم يغيرن السواد إلى أصفر؟ قالوا لون ذهبي، لا والله ما هو ذهبي، إنه لون نصراني. لما رأوا نساء النصارى الشعر أصفر قالوا نغيره من أسود إلى أصفر. ولذلك يقال عن نساء النصارى بنات بني الأصفر. لما التقليد حتى في الشعر؟ لو كان لون شعر بنات النصارى واليهود أسود لقالوا نترك أسود، تقليد حتى في اللون. نعم، بل وصبغات في الوجه، تأتي المرأة تصبغ وجهها، أولا فيه تأثير على البشرة، ثانيا فيه تأثير، فيه تغيير لخلق الله، ثالثا فيه تغيير بالزوج، أحيانا يراها الزوج يقول والله جميلة، فإذا أبعدت الصبغات وإذا بها ليست جميلة، أليس أن في هذا غرر بالزوج وفي هذا ضرر على الزوج؟ نعم. بل والشفاه الحمرة هذه، قرأت بأن هذه الحمرة التي يضعها النساء في شفاههن من مواد تصنيعهن أنها تؤخذ من الصرصور ومواد أخرى. من أين يخرج الصرصور؟ أكرمكم الله، من الحمام. أشوفها تأخذ اللي يخرج من الحمام تزيد ضربة فمها. نعم، قال هكذا في كتاب تكلم عن أدوات الزينة عند النساء، وقال إن من مكونات الحمرة الصرصور، الصرصور. بل ويوجد كذلك طبقات عازلة جرم، نعم، سواء في الحاجبين أو المناكير جمع منكر، في الأصابع، في الأظافر، يعني ومانع من وصول الماء. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل لم يصب الماء مقدار الظفر، أمره بإعادة الوضوء وأمره بإعادة الصلاة. كيف 10 أصابع كلها مناكير وتوضي ولم يصل الماء إلى البشرة؟ وضوءها باطل وصلاتها باطلة. نعم، بل ويا إخوتي مما وصل ومما حصل الآن ما يسمى بالعدسات. متى تلبس العدسة؟ عند الضرورة، اللي يحتاجها، اللي عنده نظر يحتاج إلى عدسة. هلا ما عاد النساء يلبسنها للضرورة، يلبسنها ألوان. وليش الألوان؟ وللأسف الشديد بأن إعلانات العدسات الملونة في كل مكان ومضاعة ومضاعة، وليته والله أنه ينبه على يعني الهيئات وغير الهيئات بأن ينبهوا على ذلك. نعم، يعني إعلانات لهذه العدسات الملونة فيها ضرر على العين. والأمر الثاني أنها ما تلبس إلا عدسة مناسبة للثوب، إن كان الثوب أحمر في العدسة حمراء، وإن كان الثوب أزرق في العدسة زرقاء، وهكذا. ترى ما أتكلم من فراغ، نعم أنا ما تكلمت بهذا إلا بعد ما جمعت معلومات عن ثقات، يمكنكم تعرفون أنتم كلامي هذا ما هو إلا عندكم معروف. نعم، العدسات لا تلبس إلا بقدر الحاجة، أما إذا لم تدعو الحاجة فلا، ولا ينبغي ذلك. وإن من المخالفات كذلك أيها الإخوة الإسراف، الإسراف في الثياب، تطالب المرأة إلى 10 أثواب إلى 7 إلى 8 إلى 9 من أغلى الأثواب، ويمكن ما تلبس هذا الثوب إلا مرة واحدة، ولو قيل لها البسيه مرة ثانية قالت لا ما عاد ألبسه، قد شافوه وما دام شافوه ما عاد ألبسه. والله مصيبة من أعظم المصائب. طيب يلبس حتى يتقطع. مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان قبل الإسلام إذا خرج عرف أهل مكة بأن الخارج مصعب من حسن ثيابه ومن شدة رائحة طيبه، ولأنه ما كان يلبس الحضرمي من النعال إلا هو. لكن بعد الإسلام نعم استشهد في غزوة أحد فلم يجدوا عليه إلا بردة قصيرة إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه وإن غطوا بها رجليه بدا رأسه، قال صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر الإذخر. نعم أيها الإخوة أقول إسراف، إسراف في الثياب وإسراف في الحلي، يعني تطالب المرأة بحلي تورع شوي ويقال لها لا، أما هذه الطلبات تدخل ولي أمرها، إذا قال تعطنا المتزوج مسكين حالته يعني تستدعي على أنه يوافق على كل شيء، يقول ما قال تعطني قال حاضر، تعطيه قائمة قائمة من أولها إلى آخرها، أعطنا 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 إلى آخره، ومع ذلك يوافق ماذا يفعل؟ فأقول كذلك اقتصاد في هذا، بل وإسراف تجد بأن بعض النساء يمزق الفلوس على رأس من؟ على رأس العروس، وأحيانا على رأس المطبلة، وأحيانا يضعونها في إناء المطبلة، وأحيانا تداس بالأقدام. والله عز وجل قال إنه لا يحب المسرفين، وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وقال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيل، فلا يجوز ذلك. وإن من المنكرات كذلك، وإن من المنكرات كذلك أن تخرج المرأة متطيبة متعطرة من بيتها سيرا على الأقدام إلى مكان الزواج فتمر برجال فيجد ريحها، ولتعلم المرأة التي فعلت ذلك بأنها على خطر جسيم، قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية فهي زانية. وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. لماذا قال لا تشهد معنا العشاء الآخرة؟ خشية أن يشم الرجال رائحة البخور فيها فيفتتن بذلك، فإذا تطيبت فيجب أن تركب السيارة ولا تخرج من السيارة إلا إلى مكان الاحتفال، أو لا تتطيب، والأولى أنها ما تتطيب حتى لا تفتن الناس، وهذه من الفتنة. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم زانية بريحها الذي تمر به على الرجال من أجل أن تفتنهم بذلك. من المنكرات كذلك رفع الأصوات بالمكبرات خصوصا من النساء، لأن في ذلك فتنة ولأن في ذلك أذية، والله عز وجل قال لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول، ليه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. إن كان هذا في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك ولا ريب أن ذاك في حق غيرهن أوجب، والمرأة إذا اعتراها أو إذا اعترى الإمام شيء وهو في الصلاة فإنها لا تتكلم وإنما تصفق. لماذا تصفق؟ لأن صوتها لا ينبغي أن يظهر حتى وإن كان الإمام زوجها، لو كان الإمام زوجها وهي خلفه ونابه شيء في الصلاة لا ترد عليه بالكلام وهي زوجته حتى لا يفتتن بها، فكيف بغيرها؟ أخيرا فإن من المنكرات دخول الزوج مع زوجته إلى دخول الزوج مع زوجته إلى أماكن النساء، وإذا دخل معها قبلها، وإذا دخل معها نظر إلى النساء، وإذا دخل معها نقل دبلة الخطوبة من بنصر اليد اليمنى إلى بنصر اليد اليسرى. وراء ذلك من المفاسد أولا أن الرجل لا يجوز له أن يدخل على النساء، قال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، قال رجل أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت، فلا يدخل الرجل على النساء. ثم هذا رجل خائن يستأمنه الناس على نسائهم ويدخل على نساء المسلمين وهن في أحسن الحلي، ولو أن هذا الرجل الذي دخل على النساء لو رفع أمره إلى القاضي فإنني أضمن أن يسجنه القاضي وأن يجلده جلدا مبررا. ليش يفعل كذا؟ لأن ما يجوز له ذلك. هل ترضى أن يدخل إنسان على امرأتك وهي في أحسن الحلي؟ إذا سمعنا بأن إنسان دخل على النساء وجب علينا جميعا أن نقف في وجهه، بل ويجب أن نبلغ عنه، فهو والله لئيم وهو خائن وهو قليل الحياء، ما عنده خوف من الله ولا ورع، إيمانه ضعيف، ما فعل هذا الفعل إلا من قلة إيمانه. فهذا أمر قد يقع، ونسأل الله عز وجل أن يوقظ القلوب برده وردع صاحبه وزجره حتى لا يفعل ذلك. وأما لبس الدبلة فإن ذاك عادة نصرانية، لأن النصارى إذا عقد الرجل على زوجته قال دبلة الخطوبة، انتقلت للمسلمين. وتجد أن عند العقد يجعل للدبلة في البنصر الأيمن، لذلك إذا شفت واحد مع دبلة في اليد اليمنى تراه خاطب، لكن إذا كانت في اليسرى تراه متزوج. والله بئسة الأفكار هذه. يقولون عادة النصارى، نعم، يقولون باسم الأب ويضعونها في الإبهام ثم يقصدون الرب تعالى الله عن ذلك، ثم يقولون باسم الابن يقصدون عيسى تعالى الله عن ذلك ويجعونها في السبابة، ثم يضعونها في الوسطى ويقولون باسم روح القدس ويعنون جبريل تعالى الله عن ذلك، ثم يضعونها في البنصر الأيمن. فإذا دخل الزوج على زوجته نقلها في البنصر الأيسر، واعتبر بذلك متزوجا وليس خاطبا. فيا إخوتي، يجب أن ننكر هذه المنكرات، وإنني والله أكبر وأثني وأسأل الله عز وجل التوفيق لأناس اقتصروا على أهلهم وما دعوا آخرين. أسأل الله أن يوفقهم، وأسأل الله أن يسعدهم في الدنيا والآخرة. جعلوا زواج النساء خاص بأهلهم فسدوا باب المنكر وامتنعوا من المنكر، وإنني والله أشكرهم، وليس شكري بيرفع في درجتهم، لكنني أسأل الله أن يثيبهم وأن يرفع مقامهم، وأدعو كل إنسان أن يفعل هذا الفعل. يعني يقتصر الإنسان على أهله، ما في اجتماع كثرة النساء خير، بل وراء ذلك شر. فلو اقتصر كل إنسان على أهله وأقربائه لكان ذلك مطلوبا. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.